وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا خاطرة أردت أن أذكرها قبل القراءة في كتاب ربنا سبحانه وتفسيره تفسير كبير. إن من أسباب السعادة للعبد رجلا كان أو امرأة استغناؤه عن الخلق، كما قال ابن تيمية: إن من عز المؤمن أو المسلم استغناؤه عن الخلق، سواء استغناء جسدي بكثرة الزيارة للتسمية أو ماديا أو معنويا. وحينئذ تعرف فضل الله عليك بسماع العلم والاستمرار في الأنس به، وذلك أن العلم يكسب القلب غنى، فيكون بستان الرجل المؤمن الصالح إذا سمع العلم وعمل به، كما قال ابن تيمية: بستاني في صدري. فتراه عزيزا بهذا العلم الذي في صدره، مستغنيا عن الخلق والناس لا يستغنون عنه. فإذا كان ذلك كذلك، فغاية ما يهجم به المرء على الخلق انتفاعا وأنسا ونحو ذلك، لنقص في أنفسهم وفي قلوبهم، ولا يغذي القلب فيستغني عن الخلق مثل ولوج العلم، سواء بأسماء الله وصفاته سبحانه أو بأحكامه، نعم، أو بالآداب الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تجد ينبغي أعز من طالب العلم، نعم، فهو إذا كان ذلك كذلك، فينبغي لطالب العلم أن يكمل هذا الفضل الذي جاءه بأن يتخذ أسباب المعاش وهي العمل. فأفضل المكاسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عمل الرجل بيده، فلا يحتج إني ما وجدت عمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم ذهب يعني إلى الغابة فاحتطب وباع الحطب، يعني خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا كان
المكسر عندك،
نعم، طيب،
المكسر عندك،
أعطوه أو منعوه، فحينئذ لن تجد بعد فضل الله عليك يا طالب العلم خير من أن تعمل أولا بالعلم، وتكثر من ذكر الله والتعلق به وصدق اللجأ إليه بالرزق والاستعاذة من الفقر، ثم باتخاذ السبب، كما قال سفيان أو غيره: لولا هذه الدريهمات، يعني ما اكتسبها، لنعز أنفسنا عن سؤال الخلق، نعم، عن سؤال الخلق للاكتنا ألسن الناس. ليش يقول سفيان هذا هو من أهل الحديث؟ لأنه من عهد سفيان أو غيره من أئمة الحديث، من عهده، وأهل الحديث تلوكهم ألسنة الناس على أدنى شيء. فالسلفي ينبغي أن يكون عزيزا بما يسر الله له ووفقه لمذهب السلف، يكون عزيز بهذا المنهج، نعم، الذي يأمره حينئذ بكل خير وينهى عن كل شر، عن البدع والضلالات. فإذا كان كذلك، فإنه لن يجد الأعداء، كما يعني تعلمون، شيء إلا أن يقال أن فلان كذا وكذا في المال أو شيء سيفعلون. فقال سفيان أو غيره ما ذكر هذه المسألة، قال: سدوا أفواه هؤلاء بأن تعملوا وتكتسبوا وتجاهدوا حتى إيش لا تلوككم ألسنة الناس أعداء السنن. نعم، قال ذلك رجل من أهل الحديث. فإذا لا يكفي العزة لطلب العلم، بل ينبغي أن يكون له سلاح آخر من ما يكف به وجهه أو يده عن الخلق، فيكون عزيزا بذلك. ولو لم يجد إلا أن يحتطب، فحينئذ يحتطب ويبيع الحطب على الناس، المهم أن يكتسب ولا يقعد في الأماني، فإن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة. ويقعد على القصص اللي يسمعها، وأن يوم من الأيام فلان نام ودعا الله ولقي تحت إيش، تحت المخدة سرة من 1000 دينار ونحو ذلك. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. استغني عن ما في أيدي الناس يحبك الناس، فمن استغنى عن ما في أيديهم ولم يتشوف إلى ذلك أحبه الناس وقدروه. وقال ابن تيمية حينئذ: كلما سألت الناس وطلبت منهم نزل قدر عزتك عندهم. نعم، فينبغي حينئذ أن يكون الرجل عزيزا، وهذا لا ينافي الدين، لا ينافي لمن يحتاج الدين، لأن النبي مات وهو مديون، ومعنى النبي أنقص عزته أو أنقص شرف مكانته بالدين. يحصل الإنسان يحتاج الدين، لكن قضاء قضيتنا في إيش؟ فيما هو أدنى من ذلك. قصدنا في أن يتشوف أن الناس، أو أن يسأل الناس ويعني حينئذ فإنه يفقد من عزته بقدر هذه المسألة. ونستثني أيضا المضطر الذي بلغ من الاضطرار ما بلغ. بعد هذه الخاطرة أدعوكم حينئذ لتهتموا بأعظم العلم وكتاب الله كما تصنعوا، ثم بسنة رسول الله، ومن بعد ومن قبل الإخلاص والعمل بما أنزل من رب الناس سبحانه وتعالى عما يصفون. وإياكم أن تتخذوا لأنسكم صاحب سوء، وأشد أصحاب السوء أهل البدع. نعم، أصحاب الخصومات. كيف تعرف، أو من أعظم ما تعرف به أن الرجل لا ينبغي أن يكون صديق لك بأمرين. الأمر الأول أنك تجده وإن كان مسلما، نعم، يغشى المعاصي أو صالحا لكن معرض عن طلب العلم. والأشد من ليس معرضه بل ينفر ويذكر لك كلمات تدل على سوء الظن بالشيوخ، شيوخ العلم، كلمات من السلفيين، أتباع السلف، فيشغب على الشيخ بحيث من سمعه كره الشيخ وارتاب منه. هذا الرجل إذا وصل إلى هذا الانحطاط بحيث أنه يذم أهل العلم وفي الغيب، ويذكر مثلبه أو يشكوهم، أو يقول الشيخ فلان وعلان، ثم ينزل من مرتبتهم إذا قبلت شكواه، فهذا ابتعد عنه، ابتعد عنه. ينبغي لإخواننا من المشايخ أن يغلقوا حلقاتهم دون مثل هؤلاء الذين عندهم من التشغيب ما ينفر الناس عن دروس العلم وعن قدر المشايخ أن يحفظ، بأن يذكروا مثالب ويقيس نفسه بالشيخ، يعني يصير الشيخ كأنه قريب. نعم، ما يعرف الشيخ منزلته من وجوب حسن الظن وحفظ المكان إلى آخره، وهذا جهل لا شك واتباع الهوى. فمن كانت تربيته سيئة لهذا الحد، بحيث أنه ليس فقط يعني يكون متلونا يحضر حلقات العلم ويذم الشيوخ، بل حتى إذا كذلك رأيته معرضا عن طلب العلم أصلا أو ينفر، فهذا من باب أولى وأحرى أن تبتعد عنه. قال الشافعي: إياك أن تصادق، يعني من كان معرضا عن طلب العلم. فنسأل الله أن يجعل هذا العلم والقرآن والسنة ربيع قلوبنا، وهداية أنفسنا للحق والسنة والعمل به، إنه سميع الدعاء مجيب. هذه الخاطرة أردت أن أذكرها في مقدمة كلامنا، عسى الله أن ينفعنا بها. اقرأ إلى أين وصلت. نعم،
يا أيها الرسول، آية جديدة 41.
قال الله تعالى: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب، سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. السؤال: هل يجوز للإنسان أن يأتيه مندوب البنك، مندوب البنك الذي يعني بنكه يتعامل بالربا، فيأتيه مندوب البنك ليشتري منه بيت فأعطاه 600,000، فهل يجوز أن يأخذ هذا 600 ويملك البنك المنزل؟ يملك البنك المنزل، وما التفصيل في ذلك؟ الجواب عندكم. نعم، وكيف تفهم ذلك من خلال نظرك في هذه الآيات المقروءة؟ نعم، طيب الأخ أبو ويس تفضل.
يعني الصورة أنه يأتي
البنك، يأتي البنك يقول نعم. أبي أشتري منزلك، وكيف؟ يقول بكم؟ يقول 600,000. فهل يبيع البنك ويأخذ من مال البنك والبنك يرابي ويأكل السحت؟
نعم. يجوز.
طيب، يجوز. ما الدليل مما سمعت؟
دليل قول ابن مسعود.
لا، دليل مما سمعت من الآيات. عندك الآية 41، عندك 42. الآية الذي فيها الجواب 41 و42، وصدرها ولا آخرها؟ والشاهد منها. في أحد يشارك من الإخوان؟
أكالون للسحت، يعني قصدك أنهم أنه كانوا أكالون للسحت.
لا، لا تسألني، أنت المجيب.
نعم، اليهود أكالون للسحت، ومع ذلك كان الصحابة يتعاملون معهم.
وفقك الله، إجابة موفقة. أكون أكالون للسحت، علي كان يأخذ تمرة ينزح يهودي دلو ويعطيه اليهودي تمرة، أخذ من طريق مشروعه البيع، يعني اليهود آكلين ربا، لكن جاءه من طريق مشروعه وإيش؟ الإجارة. كذلك لو والد يتعامل بالربا ثم جاءه إرث ملايين، فالولد له والورثة يأخذونه لأنه جاء من طريق الإرث. طيب، فما حرم لكسبه جاز أخذه بخلاف ما حرم لذاته وهو الغصب والسرقة، فلا يجوز. إجابة موفقة، أحسنت. طيب، إذا لنسمع القراءة لأن طولنا شوي في الموعظة. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المائدة وقول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال رحمه الله: نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله، وهؤلاء كلهم سماعون للكذب أي مستجيبين له، منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد، فإن حكم بالدية فاقبلوه، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحسن منهم، فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حج بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. وقد وردت الأحاديث في ذلك، فقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يده. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل ينحني على المرأة يقيها الحجارة، أخرجاه. وهذا لفظ البخاري.
في لفظ مسلم، في لفظ لمسلم الحجاج ومسلم قدموه على البخاري لحسن السياق كما ذكروا، نعم، وهو سيأتي إن شاء الله، ولفظه مر على النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني. وجاءت في مسلم أيضا الرواية: أتي بيهودي ويهودية قد زانيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة؟ قال: نسود وجوههم ونحملها وتخالف بين وجوهها، نعم، وجوههما ويطاف بهما، فأتوا بالتوراة قال النبي فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بها. رواية لمسلم أخرى قال أن النبي رأى المحموم، رأى نعم المحموم المجلود، فدعاهم قال هكذا تجدون الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون الزاني في كتابكم؟ قالوا لا، ولولا أنشدتني بهذا لم أخبرك أن نجده أن نجده الرجم، ولكن كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف الوضيع، فجعلنا التحميم والجلد. يعني بكيفهم أعرضوا عن الحكم، حكم ما أنزل الله، فهذا يدل أن اليهود أهل تحريف، نعم، متلاعب بالكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى، يحرفون الكلم عن مواضعه، نعم هذا صفتهم. وذلك الله غضب عليهم سبحانه وتعالى ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. فيه فضل إحياء السنن، إحياء السنن، فالنبي توسل إلى الله بإحياء الحق. فإذن قال البخاري أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة وميتت بين الناس. فإذا كنت بين جيرانك، بين أصحابك، بين قرابتك، فاذكر لهم سنة وميتت بينهم وغفلوا عنها، وذكرهم بها وأحيها فيهم، نعم، كسنة صلاة 4 ركعات بعد العشاء من غير تسليم، تعدل بمثلهن من القدر، كما جاء ابن مسعود وعائشة، فيها أجر كبير والناس يغفلون عنها. فمن أحيا سنة وميتت بين الناس كان أفضل الناس، كما قال البخاري أفضل المسلمين رجل يعني أو امرأة أحيا سنة وميتت بين الناس. فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. وفيه حينئذ إذا كان الحاكم مسلم أن يجري حكم الله على من كان في حكمه من أهل الذمة، نعم من أهل الذمة. لو سرق إنسان من أهل الكتاب من أهل العهد إنها تقطع يده، إننا نحكم دين الله سبحانه وتعالى. نعم نقرأ.
وفي لفظ له فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه فقال ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم تلوح. قال يا محمد إن فيها آية الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهود ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنا؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب، حدثنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراة. فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم. فأتي بفتن شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع.
وهذا حديث حسن، ثم حسن علام الباني. نعم.
وقال الزهري: سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ونحن عند ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي، فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتية نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى ببيت مدراسهم، فقال على الباب، فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبر ويجلد. والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ ما ارتخصتم؟ قال: سكت. قال: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم النجدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة. فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن جرير.
نعم، هذا سناده ضعيف.
قال الإمام أحمد: حدثنا
هذا سناده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا العمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لا والله، لولا أنك نشدتني بهذا لم أخبره، نجد حد الزاني في كتابنا الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف فمسحناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه. قال: فأمر به فرجم. أمر به فرجم. قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود: إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال في اليهود: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار كلها. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به،
وهذا إسناده صحيح.
نعم.
وردنا على جماعة التكفير الذين يكفرون الحكام لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، أن نقول: هل حكم الله أصلا في من حكم بغير شرعه الكفر محضا، ولا الله عز وجل فصل؟ مرة قال الفاسقون، مرة قال إيش الكافرون، مرة قال الظالمون، صحيح ولا؟ فهل يمكن حينئذ أن نجمع بين ذلك على نحو ما قلته فنجعلها في صورة واحدة أنه كافر كفر أكبر؟ العطف أصلا يقتضي التأسيس، فمرة قال فاسق، مرة قال كافر، فحبر الأمة فقه هذا حتى قال: إذا جحد الحاكم حكم الله يكون كافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، استيعابا منه بهذا أن الله مرة ذكر الفسق في الحكم غير منزل الله، مرة ذكر الكفر. فجماعة التكفير إيش تصنع؟ تأتي المحاكم المصرية في مصر فتجد الحكومة ما تحكم منزل الله، فيطلقوا العنان لألسنتهم بتكفيرهم وقتل الضباط والإفتاء بمشروعية سبي نسائهم. فكان رأى الضابط ذهبت مثلا توصل أولاد المدرسة، جاءت سيارات جماعة التكفير مثلا وأخذوها وسرقوها في المغارة، يزنوا فيها صباح مساء أنها سبي، نسأل الله العافية. نعم. ولذلك هيئة العلماء أصدرت قرارها بالجماع بالاتفاق أن الحاكم غير ما أنزل الله لا يكفر حتى يجحد. كيف نعرف أنه جحد؟ يصرح في مثلا لقاء تلفزيوني أو قنواتي أو إذاعي، يقول: ترى حكمي مثل حكم الله، حكم الله رجعية، حكم الله ما يصلح هذا الزمان، حكمي حكم الله واجب، لكن يجوز أن أحكم ما غير ما أنزل الله، حكمي يجوز وحكم الله يجوز وإن كان حكم الله أفضل. هذه الصور مثلا كلها تعني شيء واحد وهو الجحود وهو الكفر الأكبر. لكن إذا ما قال ذلك وحكم غير ما أنزل الله عمليا، فالفعل محتمل والأصل بقاء إسلامه حتى يظهر جحوده. فأخفق في هذا جماعة التكفير ونادوا بالنفير ضد الحكام المحكمون وسموهم طواغيت وخرجوا عليهم وسفكوا الدم الحرام وسبوا النساء واستحلوا الأموال كما صنعت داعش وأضرابهم من جماعة الإخوان المسلمين، الذين كل جماعة الإخوان لا شك يجعلون الحكومات كلها كافرة، كما صرح بذلك لبعض الوعاظ كما أخبرني من كان يراجع سفر الحوالي في بعض أطروحاته، فقال لي وقلقين في منى ما أدري أنه كان يفعل هذا، فجاءني قال التقيت بالشيخ يعني الشيخ سفر الحوالي، فقال لي كل حكام البلد منهم السعودية ومنهم دولة الكويت ومنهم مصر كلهم كافرين كفر أكبر لكنهم منافقين يعني. فهذا التكفير العام اللي يفعل مثل سفر الحوالي وسلمان العودة وأضرابهم هذا فتن الناس وجعلهم يخرجوا الحكومات، وجعل الأمر أمر الأمن يتقهقر، وجعل الخلاف يدب. نعم، ومن أعجب من ذلك من تجده إلى الآن يدافع عن الإخوان المسلمين وقد تبينت أحوالهم. نعم،
وقال الإمام
وقد ذكر الألباني، ذكر الألباني والفوزان والشيخ الفوزان كلهم كبار علماء عمالقتها، ذكروا عن سفر سلمان أنهم من جماعة الإخوان أو فيهم لوثة الإخوان. نعم،
فقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم. فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سوريا وآخر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من قبلكما؟ فقالا: قد دعانا قومنا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما:
قد دعانا ايش؟
قد دعانا قومنا لذلك.
قومنا،
قومنا.
نعم، فاعل مرفوع. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط. ثم قالا: نجد ترداد النظر زنيا، والاعتناق زنيا، والتقبيل زنيا. فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فأمر به فرجم، فنزلت: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث مجالد به نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر قال:
طيب، مجالد بن سعيد، مجالد بن سعيد الذي يسمى الكوفي والهمداني، ما مرت عليكم مرتبته وأنتم تقرون في مسند أحمد وغيره؟ ما هي مرتبته؟ ضعيف ولا صدوق؟ نعم، ولا ثقة؟ ما تذكرون من الإخوان اللي درسوا؟ هذه فائدة حضوركم لدرس في سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن يعني ترمذي، مسند أحمد، فإنكم مع الوقت تكتسبوا معرفة بالرجال السند، بحيث لو أنكم في مكتبة بالهند منقطعين عن الناس منقطعين تعرف السند ولا لا؟ لأنه كرر عليك. طيب، مجالد أخ أبو ويس، تفضل.
في الأخ أبو مريم عنده جواب.
أبو مريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مجالد بن سعيد يا شيخنا هو ضعيف.
ضعيف، صحيح. فإذا السند هذا يكون ضعيف.
ضعيف.
نعم، أحسنت، اقرأ.
ولفظ أبي داود عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابن سوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال: نجد إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. ثم رواه أبو داود عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلا ولم يذكر فيه فدعا بالشهود فشهدوا.
طيب هذا اللفظ الآخر لأبي داود، اللفظ الآخر لأبي داود جاءت نعم اليهود برجل امرأة قال أتوني بأعلى الرجلين، أيضا إسناده ضعيف لأن فيه أيضا مجالد بن سعيد. أكمل.
ثم رواه أبو داود عن الشعبي أطن. فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك.
هذا ممتاز، انتبهوا الفائدة العظيمة. وأنا أقول لكم اشتروا كتب المدرسة التي تدرس، كتب تدرس تفسير ابن كثير، واشتروها اكتبوا الفوائد العظيمة وتضعوا تحتها خط. طيب، وسنة المحدثين الخط أن يكون فوق الجملة ليس تحتها، ضع على هذا خط عظيم ويذكرك بشرع قويم سبحان الله. قد يحتار منكم كيف النبي يقول جيبوا بالتوراة، ائتوا بالتوراة، يقول هذا النبي حكم التوراة. لا يا أخي، هذا خاص حصل في تلك الواقع، قال ائتوا بالتوراة ليبين ما هم عليه اليهود من قبح وذم، وأنهم حتى كتابهم لا يحتكمون إليه. فلا يجوز اليوم تقول خلاص النبي حكم بالتوراة نحكم بالقرآن أو التوراة. هذه القضية خاصة، نعم قضية عين قد تسمى، أي لا عموم لها. فلا يجوز اليوم إذا وقعوا في وهم تحتنا في ذمتنا في أمر ما، نعم لا ينبغي حينئذ إلا إذا قتل مثل واحد فيهم إلا أن نقتله، كما جاء بذلك كما جاء بذلك الحكم. طيب أكمل.
قال ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به، ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه. وقال الله تعالى
ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم تطبيق الشريعة الإسلامية على الكتابية إذا ارتكب الكتابية جريمة حدية وتوفرت الشروط لإقامة الحد، رحمه الله فقال هذا أمر موضح لأهل العلم ومبين لأهل العلم، إذا كان في الدولة نصارى أو يهود أو ناس آخرون كفار فعليهم أن يلتزموا حدود الله، حدود الشريعة التي تحكم بها بلادنا، وعلى هذه الدولة أن تنفذ فيهم حكم الله، نعم حكم الله سبحانه وتعالى، إذا أدوا الجزية والتزموا بأحكام الدولة أحكام الإسلام فيما بينهم، فعلى الدولة وإذا يعني أدوا الجزية والتزموا بأحكام الدولة فعلى الدولة أن تحميهم من الظلم ولا تحد يظلمهم وأن تعطيهم الحقوق التي للمواطن. أكمل.
قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أي الباطل أكالون للسحت أي الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجاب له. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما وافق أهواءهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والحسن وغير واحد: هي منسوخة بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل. وإن كان
المنسوخ هذه احكم عنهم أو اعرض عنهم، وأن احكم بينهم بما إيش؟
ما أنزل الله.
بما أنزل الله، هذا اللي خلى الشيخ بن باز يفتي في هذا العصر أن تطبق عليهم الحدود إذا فعلوا في عندنا شيء، سرقوا فتقطع يده، قتل فتقطع يده، لأن الحكم واحد للردع ولإقامة الأمن في البلد. كيف استثنى هذا نقول لا يقتل ما نقتل ونسجن فقط؟ حكم الله واحد يجري على الكافر والكتابي والمسلم. نعم.
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلم خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين.
طيب ثم في حالة واحدة، في حالة يقدر ولي الأمر سرق رجل كافر فأراد ولي الأمر أن يقطع يده وثبتت عليه الجريمة وكل شيء، في حالة له أن يترك قطع يده ويرجع البلد أو يسجنه مدة، يمكن يفعلها الحاكم؟ يعني ما يقطع يده لأنه يعني من أهل الكتاب، مع أنه في الدولة الإسلامية وكذا يترك قطع يده. نعم، من يجيب على هذه المسألة الدقيقة؟ ولعله قد يجيب عليها من قرأ كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية معنا وأبو ويس، منه حضر معنا كتاب السياسة الشرعية كاملا. نعم، حضر معنا كتاب السياسة الشرعية كاملا أبو ويس.
نعم،
هذا الذي أذكره. نعم يا أبا ويس، وش التفصيل في هذه المسألة؟
يعني إذا كان الدولة ضعيفة مثلا، أذكر
نعم،
كانت المصلحة بعدم إقامة
وكانت مفسدة كبيرة. نعم، ترفو مفسدة ترك إقامة الحد. نعم، ترفو بحيث أن عندهم جاهزية إلى آخره، لا قدر الله إلى العبث الكلي بالأمن أو كذا، حينئذ إذا أدى هذا إلى منكر أكبر إنه يترك ذلك. مو الحد السرقة ما يسقط أيام المجاعة، أسقط عمر. المقصود إن الأصل إقامة الحد، لكن هناك شيء اسمه سياسة شرعية، أكثر جهة إخوان المسلمين ونحن لا يعرفونها. نعم، ولم يدرسوا العلم، فذلك يشغبون على ولي الأمر بأشياء وهم ليسوا تحت قبة الحكم والضغوطات الخارجية وغير ذلك، فيصدرون أحكام على ولاة أمرهم، يعني لو سمعوها ولاة أمرهم يضحكوا منهم، يقول هذول أغبياء ما هم عايشين الواقع ولا دارين مش قاعد يصير، مش جهلة، يصيروا يذموا ولي الأمر ويتكلمون عليه ويدشوا ويكفروا وراه، وهو قاعد يعني يجتمع ويرسل العلماء ويناصحونه ويتشاورهم فلا يفعل شيء هكذا في دولة مسلمة مثل هذا، لكن أكثر الناس لا يعلمون، سبحان الله. نعم.
ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، الذين يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره، مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. والربانيون والأحبار، أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد، والأحبار هم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون، أي فلا تخافوا منهم وخافوا مني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيه قولان سيأتي بيانهما.
نعم.
أخي محمد شيخ
نقل مسند أحمد.